بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. مع محاضرات شهر رمضان المبارك بسماحة الشيخ فوزي آل سيف لعام 1423 للهجرة في حسينية العوامي بالقصيم.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول جانب العلاقة بين الشاب والشابة، الرجل والمرأة، والضوابط الشرعية المحددة لتلك العلاقة. في البداية ينبغي أن نشير إلى نقطة هي الحكمة من عدد من التشريعات الإسلامية المرتبطة بهذه العلاقة وبهذه الصداقة. تلك الحكمة هي أن الشارع المقدس يريد أن يسد جميع الأبواب التي يتطرق من خلالها الفساد في المجتمع. ولذلك لو فرضنا أنه لا يحصل ولا تحصل تلك النتيجة، فإنه يمكن القول أن الحكم الشرعي هنا يتأخر. عندما يقول علماؤنا مثلا الكلام بين الرجل والمرأة إذا خلا من المثيرات، وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل سيدنا، تفضل سيدنا، فإنه في هذه الحدود ما لم تقرأ عليه عناوين أخرى محرمة فإنه في تلك الحدود لا يكون حراما. لكن عندما ينظر الناظر إلى الوضع الاجتماعي الذي نعيش فيه أو إلى سائر الأوضاع الاجتماعية يجد أن هناك حكمة بالغة عند الشارع المقدس عندما منع جملة من الأمور لجهة أدائها إلى الفساد وإلى الحرام. وإلا لو فرضنا عدم هذه الجهات وأنه لا يجر إلى حرام ولا يطرأ بواسطته فساد لكان يمكن القول بحكم آخر. لكن مع ما نجده في أوضاعنا الاجتماعية نلحظ أن حكمة الشارع كانت في غاية البصيرة وكانت بالفعل حكمة بالغة فما تغني النذر. من جملة التشريعات التي ترتبط بأمر العلاقة بين الرجل والمرأة الشاب والشابة، أول حكم من هذه الأحكام تحريم الخلوة بين الطرفين إذا احتمل معها حصول فساد أو محرم في درجة من درجاته. يعني مثلا لو احتمل حصول نظرة محرمة على أثر هذا الاختلاء كانت تلك الخلوة محرمة، لو احتمل حصول ملامسة محرمة أيضا كانت تلك الخلوة حراما، فضلا عما بعدها من وقوع الفاحشة الكبرى أو الزنا أو ما شابه ذلك. أولا موضوع الخلوة بماذا يتحقق، ثم لماذا قرر مثل هذا الحكم وما هي الحكمة المترتبة عليه. تعاريف علمائنا للخلوة متعددة لكنها تنتهي إلى معنى واحد وهو حصول اجتماع بين رجل وامرأة منفردين بحيث يأمنان من وجود ثالث أو اطلاعه عليهما. ولذلك تتعدد الصور. إذا كانت تلك الخلوة فيها احتمال الفساد وحصول المحرم انطبق عليها الحكم الشرعي بالحرمة. لذلك تتعدد الصور. تارة مثلا يكون اثنان رجل وامرأة شاب وشابة مع احتمال الفساد مع احتمال حصول المحرم، اما لو لم يكن هذا الاحتمال قائما بعض العلماء لا يرى حرمة لذلك الاختلاء، مع احتمال الفساد وحصول
محرم ووقوع المحذور في أي درجة من درجاته، تكون تلك خلوة محرمة، وبالتالي لا يجوز اصطناعها ولا الذهاب إليها، ولا بد من تخريب هذه الخلوة. مثلا قد يكون من صور هذه الخلوة المحرمة أن شابا وشابة مثلا يجلسان في بيت ويغلقان على أنفسهما الباب، هذا واحد من أوضح مصادق الخلوة المحرمة مع احتمال وقوع الفساد فيها، وهما بهذه الحالة يأمنان من دخول أحدهم من دخول ثالث عليهما مع إغلاق الأبواب وإقفالها. ولعل في قصة نبي الله يوسف التي وردت في القرآن الكريم هذه الإشارة، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، مع أن دارها وغرفتها باعتبارها مثلا زوجة الملك أو زوجة العزيز لا يفترض أنه يدخل عليهما أحد من دون إذنهما، لكن مبالغة في الاطمئنان هي ايضا اغلقت الابواب. هذا من اوضح انحاء الخلوة اذا اجتمع رجل وامرأة شاب وشابة في مكان من الاماكن، وكان اجتماعهما بحيث يحتمل معه وقوع الفساد او الوقوع في المحرم. احيانا لا يكون قضية ابواب ولا يكون ايضا مكان منعزل، ولكن يكونان بحيث يطمئنان لو اوقع شيئا من مقدمات الحرام المحرمة. الانسان مثلا يركب في سيارة ويذهب مع امرأة على الطريق السريع لنفترض على جانب من جوانبه، هذا ما عنده غلقة الابواب ولا في مكان منعزل، ولكن طبيعة الظروف المحيطة به تجعله امنا وتجعلها امنة لو اراد القيام ببعض الاعمال المحرمة، ولو في حدود الملامسة وما شابه ذلك، ولو في حدود النظرة المحرمة. هذا ايضا ينطبق عليه حكم الخلوة غير الجائزة بالمرأة الاجنبية. وهكذا صور مختلفة يمكن للانسان ان يتعرض لها بغض النظر عن العناوين الاخرى. واحد يجي يقول مثلا انا اريد ان ادرس هذه الفتاة دراسة دينية الأحكام الشرعية، وأريد أجيبها في بيتي وأدخل إياها الغرفة لتدريسها الأحكام الشرعية. إذا كان بهذا النحو بحيث يطمئنان على أنفسهما ويأمنان من دخول أحد عليهما، وكان احتمال الفساد ووقوع الحرام في أي درجة من درجاته قائما، هذه خلوة محرمة ولا يغير حكمها أنه يريد أن يدرسها القرآن مثلا، أو أن يدرسها أحكام الشرع، أو يتناقش في أمور المجتمع كما يقولون مثلا. كل هذه عناوين لا تغير الحكم الشرعي القاضي بحرمة الخلوة بالأجنبية. اتصلت بي بعض النساء وسألنا هذه المسألة. قالت هناك رجل يقول أنه يعالج بالقرآن علاجا روحانيا للنساء والبنات، فهل يصح مثلا أن أذهب إلى بيته وأتعالج عنده أو لا يصح ذلك؟ من خلال الاستفسار والسؤال لاحظت ان الوضع وضع غير طبيعي. يعني قلت مثلا هل هذا الشخص معروف يقبل ان تأتي المرأة مع والدها والدتها يقبل أن يخبر عنه أنه يعالج كذا وكذا؟ لو أعطيت، لو طلبت منك تليفونه مثلا لكي أتصل به يقبل؟ قالت لا، هو متحفظ في هذه الجهة. يقول لا أقبل إلا نفس المريضة تأتي للعلاج. طيب، فقلت لها أولا احنا نلاحظ فيها المسألة جهتين. الجهة الأولى أن الخلوة بالأجنبية محرمة، وثانيا حتى في العلاج علماؤنا يقولون مع إمكانية علاج المماثل لا يجوز الانتقال إلى غير المماثل في الجنس. يعني مثلا أنا أذهب إلى مستشفى، هذه غرفة دكتورة وإلى جانبها غرفة دكتور، فأنا أقول لا أنا أريد هذه الدكتورة إيدها أنعم مثلا، لا يجوز إذا حصل منه ملامسة أو شيء من هذا القبيل. طيب، وكذا العكس لو كانت امرأة تريد أن تتعالج مع وجود المماثل وهو الطبيبة، لا يجوز لها الانتقال إلى الطبيب إلا إذا كان في بعض الصور، إلا إذا كان الطبيب حاذقا ولم تكن تطمئن لعلاج الطبيب بنحو من الأنحاء. هنا بعض العلماء أفتى بأنه يجوز لها، ولكن مع فرض وجود الكفاءة الطرفين الرجل والمرأة لا يجوز لغير المماثل المعالجة إلا عند من يماثله. فإذا هذه فيها من هالجهتين، يعني أولا أنت هل سألتي أن هناك من تعالج قبل أن تذهبي إلى هذا الرجل المعالج أو لا؟ ثالثا أنا إلى الآن ما سامع عن العلاج الروحاني السري والخفي والمتكتم. إذا إنسان عنده خبرة وعنده معرفة، عادة الطبيب يظهر نفسه ويعلن نفسه للناس، لذلك ينبغي تجنب مثل هذا الأمر، لأن فيه محذور خلوة وفيه محذور علاج غير المماثل وفيه محاذير أخرى، ونحن لا نشكك في الناس، لكن أنت استفتيتي وهذا فيها المحذورين الشرعيين على الأقل. فسواء كان في أمر علاج، علاج روحاني أو علاج نفساني أو علاج غير ذلك، مع إلا إذا توقف الأمر على هذه الصورة ولم يكن المماثل موجودا واضطرت إلى العلاج بهذا النحو فهذا بحث آخر. طيب، لكن هناك صور من الاختلاء، صور من الخلوة يجمعها أن هذين الطرفين يأمنان من دخول أحد عليهما ومجيء أحد إليهما، وبالتالي الشيطان هنا يفعل فعله ويقوم بدور. بناء على أن هذا الكلام من كلام نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لأن بعض المفسرين في هاي الآية الثانية ذكروا أنها ليست مقولة نبي الله يوسف، وإنما هي مقولة المرأة في مقام الاعتراف، وكثير من المفسرين ذكروا أنها لا هي مقالة نبي الله يوسف، وهي توافق الأمر الذي نعتقده في عصمة الأنبياء، أن الأنبياء لولا توفيق الله لهم ولطف الله بهم أيضا كان حالهم حال سائر البشر. فالعصمة هي لطف إلهي وإن كان لا ينفي الإرادة والاختيار البشري. النفس بطبيعتها أمارة بالسوء، وأنت جرب في حالك وحالي، لولا أن الله أوجب علينا في نهار هذه الأيام أن لا نأكل ولا نشرب ولا نقارب ولا ولا، لكانت نفس الإنسان تهش وتسير باتجاه الطعام والشراب والجنس وغير ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى منع هذه الأمور، وإلا طبيعة نفس الإنسان وشهوات هذا الإنسان تسوقه باتجاه ما يرغب ويريد لولا هداية الله ولولا أوامره وتكاليفه. وهذا الأمر اللي نجده في الناس غير الملتزمين بمنهج ديني، يمشون وراء شهواتهم وتقودهم أهواؤهم نحو ما يريدون. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذا رحم ربي فلا تأمر بالسوء، باعتبار هذا التهذيب الذي نالها على أثر الرحمة الإلهية واللطف الإلهي. الإنسان يعرف أنه في هذه الحالات من الابتلاء في كثير من الأحيان يوسوس له الشيطان ويحصل الذي لا ينبغي أن يحصل. رجل من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يسمى محمد الطيار، ذهب إلى المدينة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعد ذلك من تمام الزيارة أن يزور الإمام الصادق ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم، وتمام ذلك بلقاء الإمام. فقال الإمام الصادق: أنا عندي مسألة. تفضل. قال: أنا جئت إلى المدينة واكتريت غرفة في دار، في بعض النصوص بيت في دار، يعني غرفة في بيت كامل، وذلك البيت لامرأة ليس معها أحد، وهي أيضا قالت لي: أنا ما حد استأجر من عندي هذا الموسم، وأنا بالتالي أنتظر لإمرار معيشتي من يأتي ويستأجر مثل هذه الدور حتى أحصل على المال. فيقول: أنا قلت ما يخالف. فدخلت فإذا بين البيتين، يعني بين الغرفتين، باب. الغرفة اللي هي قاعدة فيها والغرفة اللي أنا قاعد فيها بينهما باب. فقلت لها: أغلقي هذا الباب، تريد تنامي؟ أنا أريد أنام كذا. فقالت: دعه فإنه يأتي منه الريح، يعني الهواء تهوي مالة الغرفة الداخلية، صايرة بواسطة هذه البوابة اللي تنفتح على الغرفة الثانية، إذا سكرت ما يجيني هواء تختنق الغرفة. فيقول جلتها: ما يصير، يعني أنا ما أقدر آخذ راحتي. فقامت وواربت الباب، يعني لا هي أقفلته ولا هي تركته مفتوحا. وأنا محرج في الموضوع، فماذا تأمرني يا أبا عبد الله؟ قال: اخرج منه، فإنه ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. طبعا الاجتماع على هذا النحو، مو أي اجتماع في أي وقت، الاجتماع على هذا النحو. فالبيت ماكو فيه أحد إلا امرأة ورجل، هذا في غرفة وهذا في وتلك في غرفة، وبينهما باب مفتوح، والبيت ما في أحد غيرهما. مثل هذه الأوضاع تهيئ المجال واسعا لأمر الشيطان لكي يوسوس، وبالتالي يحدث ما لا تحمد عقبا. قال: اتركه، اطلع أصلا من البيت، سكرت الباب لو ما سكرته. زين، اتركه واخرج منه، فإنه ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. زين، من هذا المنطلق احنا وجدنا أن فقهاء أهل البيت عليهم السلام يحكمون بحرمة الخلوة مع تحققها ومع احتمال حصول الفساد من ورائها، او حصول الامر المحرم المجهول. بعض الأحكام نحن لا نلتفت إلى فلسفتها وخلفياتها إلا إذا نظرنا نظرة اجتماعية صاحبة ونظرنا نظرة نفسية صاحبة. قرأت مقالة في غاية الجودة لدكتورة نفسية متخصصة، وفي الواقع هي مقالة مفصلة وفيها تتبع دقيق جدا لعملية كيف يحصل الانحراف بين الرجل والمرأة إذا حصل الاختلاء، إذا حصل الاختلاء بينهما والخلوة. هي لا تتحدث من منطلق حكم شرعي، دكتورة بريطانية الجنسية سورية الأصل، تتحدث من منطلق نفسي وأنه كيف يحصل هذا الأمر. لكن إذا أنت ربطتها تجد أن كل هذه الكلمات التي وصلوا إليها هي تعبير آخر عن حكم الشرع في أمر الاختلاء والخلوة، ولماذا منعها وحرمها. أما انتخبت إليك بعض الفقرات أقرأها منها حتى يتبين لك حكمة التشريع الإلهي في هذه المسألة. تقول امرأة كما قلت هي دكتورة استشارية نفسية ولا تتحدث من منطلق ديني أنه هذا حرام وما يجوز، وإنما تتحدث كيف تحدث عمليات الاغتصاب وتسميها الاغتصاب بميعاد سابق. شايفين احنا في كثير من المواقع شاب يستدرج شاب تليفون، مكالمة على الانترنت، حديث في الشات كما يقولون، بريد الكتروني، غير ذلك، تتبعه امورا وخلينا نقعد ونسولف ما يضرك شيء ولا راح تخسرين شيء، مجرد ان نلتقي غدا في فلان مكان السوق الفلاني بعيدا عن الاهل والعائلة وقدام الناس، ما تخافين ان اكل توسط الطريق اللي بعدها، لا الان خلينا ندور لنا مكان اهدأ شوية، وهكذا تدريجيا واخيرا تكتب في المجلة وهكذا فقدت اغلى ما تملكه الفتاة. فحنو كان ينبغي من البداية فقع هذا الامر. ما تتحدث به هذه المرأة الاستشارية في الواقع هو تعبير آخر عن الحكم الشرعي. تقول يحدث الاغتصاب الجنسي بميعاد سابق، لأنه تقول هذا مو اغتصاب في الواقع، اغتصاب يعني واحد يجي يختطف امرأة من بين أهلها أو من السوق ويغتصبها نفسها، هذا اغتصاب. اما الاغتصاب بميعاد سابق يعني هو هذا، ان يتصلها بالتليفون ثم يقتليها في مكان هناك يتحول الى ذئب، هذا مو هو اللي اجبرها على المجيء، وانما هي جاءت بارادتها وحصل الذي حصل، فهو اغتصاب ولكن بميعاد سابق. تقول يحدث الاغتصاب الجنسي بميعاد سابق في اكثر الفتيات ما بين سن 15 الى 20 سنة. هاي الفترة الحرجة جدا، البنت تريد ان تجرب، تريد ان تستقل في قرارها، تقول خليني ارد عليه شي يصير، خليني امارس قراري واختياري ولو بهالمقدار، لكن وقت اللي يصير المحذور اوقف. لا، ما تقدر توقف ذاك الوقت. تقول عادة ما يحدث الاغتصاب بميعاد سابق عندما تكون المرأة وحيدة مع رجل، هذا معنى حرمة الاختلاء والخلوة. اذا ما ذهبت الى شقة رجل او غرفته او حتى سيارته وحيدة كنت عرضة لهذا الاغتصاب بميعاد سابق، ان هذا الاغتصاب يحدث حتى لو كان يوجد اناس قريبون من المكان عندما يكون هناك صخب او صوت مرتفع. ثم بعد ذلك تجي تفضح بعض السلوكيات اللي حرمها الاسلام، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. انت تارة تحيي ابنة خالك وابنة عمك، فالتحية عادية، سلام عليكم وصبحكم ومساكم وشلون صحتكم وانتهى الموضوع. واخرى هي ترقق الكلام وتريد إطالة الحديث وتظهر مظاهر اللطف عندها، تقول هذا الأمر يفهمه الرجل سريعا على أنه دعوة من قبلها، دعوة جنسية. تقول هناك سلوكيات تؤدي، هناك سلوكيات خاطئة تؤدي إلى هذا الاغتصاب بموعد سابق عندما تتجاوز المرأة حدود الصداقة العادية، فيقوم الرجل حينئذ بترجمة هذه الصداقة بأنها دعوة إلى الجنس. وإن للملابس والعطور دورا هاما في هذا الأمر، إذ تعمل الملابس الكاشفة والعطور الصارخة على تأكيد أفكار الرجل تجاه ضحيته، وأنها هي التي طلبت الجنس، ليس باللغة المنطوقة وإنما بلغة الإيماء. في الواقع عندما تكشف المرأة عن جسمها وتري مفاتنها، الرجل أي رجل يفهم هذا أنها دعوة، مو باللسان وإنما بالإيماء بالفعل، وهي دعوة أقوى من دعوة اللسان. ذاك الوقت ما تقدر المرأة تقول لا بس إلى هنا خلاص، هذا الرجل يعتبره نوع من المراوغة، أنت دعوتيني إلى المقدار، أنت وصلت إلى هذا، في البداية صنعت الموعد، أتيت علي، كان هناك لباس معين فيه إثارة، كان هناك عطر معين فيه دعوة، ما تقدر هنا أن تقولي بس إلى هالمقدار. كان إذا كنت تريدين لا يحدث هذا من البداية، تحددي علاقة واضحة هي علاقة الرب. بل أحيانا تقول يتمادى الرجل ويرى نفسه هو الضحية، هو اللي قاعد يقوم بالاغتصاب ويتهمها هي التي أغرته وأغوته. لذلك أخيرا تقول بالنسبة إلى النساء، توجه كلمات ما الذي ينبغي علينا فعله. تقول أولا لا، طبعا هذا أؤكد على هالنقطة، لا تتحدث من منطلق ديني وإسلامي وحكم شرعي، وإنما تتحدث كمستشارة نفسية لكي تمنع حالات الاغتصاب التي تحدث في هذا السن. تقول ماذا يجب علينا فعله؟ أولا لا لعدم التحفظ وزيادة جرعات المزاح التي قد تستغل للوصول إلى مرحلة الغزل. الكلام ضمن الحدود المعينة، ما لم يكن بغنج، ما لم يكن بتكثر، ما لم يفهم منه الدعوة إلى إطالة هذا الكلام وإلى إطالة هذه العلاقة بهالمقدار. امرأة تسأل مسألة شرعية، امرأة تتكلم في شأن من شؤون العمل، امرأة تتكلم في أمر جاد، هذا ليس فيه دعوة وليس فيه تغنج، ولا يخشى أن يؤدي في بعض الصور إلى حالة من حالات الحرام. امرأة ورجل مثلا يشتركان في عمل من الأعمال، كل في حدوده وضوابطه، والكل منهما يعرف مقداره، هذا ممكن ما يسوي هالمشاكل. القضية عندما المرأة تتكلم بطريقة والرجل يتكلم بطريقة أخرى، يفهم من طريقة المرأة نوعا من الغزل والدعوة. فلذلك تقول حتى المزاح لا ينبغي أن يزيد، بحيث يفهم منه الرجل أن هذه دعوة للاستمرار في الغزل وما بعده. هذا واحد. الثاني تقول لا للتواجد مع رجل واحد في مكان منعزل منفردين، ولا سيما إذا كان أحد الطرفين متعاطيا للخمر والمخدرات. الاختلاء مع رجل منفردين في مكان واحد يؤدي، هو نفس التعبير الذي نقوله نحن، أنه إلا وكان ثالثهما الشيطان في مثل هذه الظروف، ضمن هذه الاوضاع الخاصة يكون ثالثهم الشيطان، لا ان كل اجتماع بين رجل وامرأة في كل مكان وفي كل زمان هو كذلك، وانما يكون ثالثهم الشيطان عندما تتحقق حالة الاختلاء ويأمن الطرفان من وجود او دخول احد عليهما، وآنئذ يوسوس الشيطان لهما. وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء. واخيرا تقول لا للملابس الكاشفة او العطور الصارخة، هاي دعوات تشكل. ثم لا لعدم الوضوح وعدم الثبات في المواقف الجنسية. تقول ان المرأة اذا ما تريد واضح من البداية لا تريد، اتصل بها الو الرقم غلط معذرة، طيب شكرا جزيلا، وقطع التليفون خلاص انتهى الموضوع. يكرر مرة ثانية تصدمه بحزم وقوة، هذا وضوحا في الموقف. اما الحالة الثانية يتصل اتصالا تليفونيا، فتقول خلينا نشوف شنو اخرها، انت منو وانا منو وش تسوي وماذا تعمل وشنو عندك وشنو عندي. هذا الرجل يفهمه الى الاخير انه استجابة، فاذا طلب منها اللقاء في مكان عام تأكد عنده ان موقف هذه المرأة هو موقف المستجيب، فاذا اختلى بها انتهى عنده خلاص، لذلك ما يقبل ان تتراجع في تلك اللحظة، يرى نفسه انه قد وصل الى قصف الثمرة، وطول هالمدة هو كان يشتغل للوصول الى هالحالة، ما يمكن ان يردعه هنا رادة، تخوف توبخ كذا كذا، ما يفيد ذاك الوقت. كان عليها لو ارادت ان من البداية تكون واضحة، تريد الزواج طريق الزواج معروف، تريد غير طريق الزواج لا يوجد لدينا هذا الامر، وابقى بعيدا عن الدائرة. طيب الوضوح في الموقف يعطي للاخرين صراحة في ان هذه المرأة امرأة مثلا موقفها هو الركض للحرام. ليش الاسلام اكد على موضوع الحجاب؟ الحجاب من جملة ما يعطي رسالة للآخرين. امرأة إذا كانت متحجبة المفروض أن الحجاب يعطي رسالة للآخرين أن هذه المرأة امرأة ملتزمة، أن هذه المرأة امرأة عفيفة، أن هذه المرأة لا تريد المغامرة غير الشرعية. حتى قد تقول لي والله اكو ناس يلبسون عبي وبواشي وخلون على ما ادري اياديهم اكف سوداء، زين، ومع ذلك هن من اسرع المبادرات الى العلاقات الخاطئة والصداقات التي تنتهي الى الحرام. هذا لا يؤثر كثيرا على امر الحجاب. الحجاب هو فد معنى من المعاني غرضه ارسال رسالة الى الاخرين وصنع حريم وحماية لهذه المرأة من العابثين، ذلك ادنى ان لا يعرفن فلا يؤذين. طيب وهذا مو خاص بنساء النبي في قضية الحجاب، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى، تبرج غير امر الحجاب، التبرج من البرج كما ذكروا في اللغة، وهو اظهار بعض الاشياء للفت الانظار. افترض مثلا امرأة تسوي كعكة راسها بشكل معين، هذه كلها محجبة ولكن هذه تلفت النظر، وقد ذكر علماؤنا انه حتى نوعية الملابس ينبغي ان تكون بنحو لا تلفت النظر، لا تكون زينة، لانه عندنا ولا يبدين زينتهن، وايضا ان لا تكون بنحو يلفت الانظار، لان غرض الحجاب هو الاخفاء والابعاد وصنع الحاجز، ف فإذا كان نوعية معينة من اللباس أو الهيئة هي تجذب الأنظار إلى هذه المرأة، آنئذ يكون هذا خلاف الغرض المقصود. الحجاب في أصل تشريعه، في حكمة تشريعه، المفروض أن يوجه رسالة إلى من حول هذه المرأة، حتى إذا فد واحدة أخطأت في استعماله أو امرأة لم تفهم حكمته فما يضر ذلك. نفس الإسلام أساء استعماله، امرأة مسلمة المفروض أنها كذا وكذا وكذا، مع ذلك هي تمارس خلاف إسلامها. هل في الإسلام عيب أو العيب في هذه التي لا تلتزم بالإسلام ولا تفهم معانيه؟ أكد الإسلام على موضوع الحجاب باعتباره يقطع الطريق على هل سلسلة المتتابعة من المشاكل التي تذكر هنا، يعني مثل هذه لما تقول امرأة إنجليزية عائشة في محيط إنجليزي وتتحدث من منطق نفسي في تحليل كيفية الاغتصاب، تقول للباس الفاضح والكاشف دور وهو عبارة عن دعوة لهذا الأمر. يجي الإسلام قبل ذلك وبعد ذلك وفوق ذلك بأجلى عبارة وبأشمل معنى لكي يقول أن هذا الحجاب فيه فوائد كثيرة جدا، وهو يحجز الآخرين عن اقتحام هذا الحمى، وإضافة إلى ذلك يوجه لهم رسالة أنني ملتزمة وأنني لا أريد الحرام. لذلك كان حفاظ المؤمنات والمسلمات على هذا الجانب حفاظا كبيرا جدا وعظيما جدا، كانوا يدافعون يقاتلون من أجل حماية هذه الأحكام وهذه المعاني الإسلامية. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وهم طليعة هذه الأمة وقمم الالتزام فيها، وجدنا كيف تحفظوا على هذا الجانب غاية التحفظ، بل حتى عندما ساقتهم الظروف القاهرة إلى غير هذا الأمر جعلوا جريمة كشف بعض النسوة لبعض الوقت جريمة تعادل جريمة قتل سيد شباب أهل الجنة. يعني أن تنكشف واحدة من بنات رسول الله بنات أمير المؤمنين من هذه الذرية، هذا في جريمته وفي ارتكاب الذنب تجعله زينب معادلا لقتل الحسين عليه السلام، عندما تقرع يزيد بجرائمه تقول انت قتلت سيد شباب اهل الجنة ونجوم الارض من آل عبد المطلب وجعلت جسومهم كذا وكذا، ايضا من العدل يا ابن الطلقاء؟ تجي تقرر هذا المعنى في نفس الوقت اللي انت تقوم بجريمة قتل الحسين منحنيا على ثنايا أبي عبد الله تقرعها بمغفرتك، هذا في كفة، والكفة الأخرى أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت فتورهن وأبديت وجوههن تستشرفهن أهل المناهل والمناقل وينظر إليهن الشريف والوضيع والدني والكبير، ليس لهن من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي. ولذلك كانت هذه النساء يسعين غاية ما أمكنهن لرفع هذا الجانب. لما وصلوا إلى الكوفة نادت إحدى الكوفيات من أنتن؟ قالت زينب نحن أسارى آل محمد، نحن سبايا بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان لها قصد في ذلك أن تقوم مثل تلك النساء بواجبهن في الستر والتغطية. لذلك بعض الأخبار تنقل أنه لما سمعت تلك المرأة الكوفية ذلك من زينب أخذت أذرا ومقانع وأعطتها لنساء أهل البيت عليهم السلام. لكن يظهر أن حتى هالمقدار أيضا ما ترك عليهن في الشام أو على بعضهن أو أنه لم يكن كافيا للجميع. لذلك عندما دخلنا إلى الشام أيضا دخلنا بحالة لا تسر الصديق ويسمت فيها العدو. ينقل سهل بن سعد الساعدي كما نقل عنه أرباب المنبر أن زينب عليها السلام طلبت منه شيئا من المال يعطيه لحامل الرؤوس لكي يبعد الرؤوس عن وسط المحامل حتى ينشغل الناس بالنظر إلى الرؤوس عن النظر إلى نساء أهل البيت عليهم السلام. يقول أرباب الخبر عن سهل بن سعد الساعدي: كنت قاصدا إلى بيت المقدس فوصلت إلى دمشق الشام فرأيت بلدة مضطردة الأنهار كثيرة الأشجار وإذا بالناس قد أغلقت حوانيتها وعلقت ستور الزينة قلت سبحان الله لهذا المصر عيد لا نعرفه. نظرت إلى رجل جانبي سألته عن ذلك قال لي: من أنت ظنك غريبا؟ قلت: بلى أنا سهل بن سعد الساعدي من المدينة من الأمصار من مرى رسول الله وسمع حديثه. فبكى الرجل قال: يا سهل ما أعجبك أن السماء لم تمطر دما وأن الجبال ما تدكدكت على السهل؟ قلت: وماذا؟ قال: الآن يدخلون بسبايا رسول الله من بعد أبي الساعات. يقول: لم تكن همتي إلا الذهاب إلى هناك وإذا بي أرى الرؤوس قد أقبلت يقدمها رأس رجل أقمر أزهار وإذا بالنساء خلف على تلك النياق. جئت إلى امرأة علي آثار الهيبة والجلال: من أنت أمة الله؟ كأني بها نادت بلسان حالها: أنا زينب يحجون عني أنا سليت المصايب ما سلني أنا تمرمرت من زغر سني صار البشا والنوح فني وسلم عليها وقال يلي على المطيه والله حنينك هيجا يا احزاني علي يخسان هالبلد منتي خارجيه وجنت يمت بيا من شيوخ المسلمين. قالت: انا جد النبي احمد المختار وابوي حيدر قاسم الجنة مع النار ومكسورة الأضلاع شمامة المختار أمي وأنا زينب وأخوتي الحسن وحسين. قال: الحسب والنسب هاللي تذكرينه معروف صح الخبر جدك نبينا لكن يا زينب وين خدر اليوم وانا ركبين حسرة فوق ناقة واخوتي شوي قالت للا تسأل وعاين روس الرماح ذاك الخدر يا سيل عني قوى بورا وعمود خيمتنا حسين الزلزل وطاح بديار غربة يا سهل ضيعني يا حسين حملايات على الاكوار بعد خدورها الله الأكوار
اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. اقضي اخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك الى ارواح امواتهم واموات الحاضرين والمؤمنين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.